على تواضع لا تفتقر بالنسب.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك ومصطفاك وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم وسلك سبيلهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، وبعد. إخواني الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويسرني أن أستمر معكم في تقديم هذه الحلقات التي أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا جميعا بها وأن يأجرني خيرا عليها. تكلمت في اللقاء الماضي عن ثمرات الإيمان والتوحيد على المكلف، ما هو الأثر الذي يعود على العبد الذي آمن بربه وأخلص الدين لله تبارك وتعالى. وقد ذكرت في اللقاء الماضي ولن أعيد ذلك، ولكني أذكر فقط بأن هناك آثار على المكلف على نفسه، في آثار علمية ترجع إليه، وهناك آثار عملية. ختمتها بذكر واحدة من أهم هذه الأمور، ألا وهو دخول الجنان، التي أسأل الله عز وجل أن يمتعنا بها إن شاء الله تبارك وتعالى. في هذا اللقاء أبدأ أولا لأبين أن التوحيد هو الأصل في البشر تاريخا وفطرة. رب العباد سبحانه وتعالى فطر عباده على التوحيد، وكان الإيمان بالله عز وجل هو على رأس المهمات التي أتى بها الأنبياء والمرسلون ليثيروا كامل الفطرة في الإنسان. فربي وربك يا عبد الله خلقنا على الإيمان والتسليم والتصديق والتوحيد له سبحانه وتعالى جل في علاه. ولكي نطمئن إلى ذلك أذكر بعض الأدلة على ذلك، على أن الله تبارك وتعالى فطر عباده على التوحيد. أقول أولا بأن الله عز وجل خلق آدم عليه السلام وهو أبو البشر. وهنا نتساءل، ما الغاية من خلق آدم عليه السلام الذي هو أب لجميع الجنس البشري؟ الغاية من خلق آدم، لما نقول الغاية من خلق آدم سيستمر ذلك إلى الغاية من خلق البشر جميعا، لأن آدم هو أبو البشر. ما هي الغاية من خلق آدم؟ عبادة الله تبارك وتعالى وحده، هذه الغاية. فرب العباد ما خلق البشر، بل ما خلق الإنس والجن إلا ليعبدوه ويوحدوه سبحانه وتعالى جل في علاه، لا ليتوجهوا إلى غيره ولا ليطلبوا من سواه. والقرآن الكريم نص على ذلك، قال رب العباد كما في سورة الذاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هكذا بأسلوب الحصر، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذا لو سئلت يا عبد الله ما العلة من خلق البشر، ما العلة من خلق الجن، ما هو الجواب؟ عبادة الله تبارك وتعالى. إذن خلقنا لعبادة الله، وأبونا أبو البشر آدم صلوات الله وسلامه عليه كان اللبنة الأولى من بني الإنسان، خلق لعبادة الله، هل يتصور أن يكون على غير الإيمان والتوحيد؟ هذا هو أول دليل على أن الله عز وجل خلقنا وفطرنا على توحيده وحده جل في علاه. ثانيا، آدم عليه السلام أبو البشر، وقد خلق الله تبارك وتعالى حواء من آدم. طيب آدم وحواء وهم أصل الجنس البشري، على أي شيء كان؟ هل كان على دين التوحيد أم على دين الشرك؟ كان على التوحيد الخالص لرب العباد سبحانه. وانتبهوا واعلموا، وهذا أمر مقرر عندنا، أن آدم عليه السلام نبي مرسل من أنبياء الله تبارك وتعالى. وهل يعقل أن يكون النبي المرسل على لون من ألوان الشرك أو الضياع أو الكفر؟ حاشا ثم حاشا لله عز وجل. لماذا؟ لأن كما سنذكر بعد ذلك أن آدم مصطفى من الله تبارك وتعالى. فإذا آدم وحواء كان على التوحيد الخالص لرب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه، وهؤلاء الأصل والأساس للبشر جميعا. إذن الأصل والأساس للبشر هو إيه؟ هو التوحيد، لأن أبانا آدم وأمنا حواء كان على التوحيد لله تبارك وتعالى. ولما وقع في المعصية وأكل من الشجرة شعر صلوات الله عليهم أنهما وقع في إثم أو في مقام خالفوا فيه الرب الكريم سبحانه وتعالى جل في علاه، فتوجهوا إلى الله عز وجل بالدعاء. وقبل أن أذكر هذا الدعاء ألفت النظر إلى أن منطوقه يعلمنا ويفهمنا أن آدم وحواء كانا يعلمان أن الله هو الرب الإله الذي يتوجه إليه وحده جل في علاه، وأن العبد إذا ظلم نفسه أو وقع في معصية أو ألمت به داهية ليس أمامه إلا باب ربه ومولاه. الحقيقة ما سأسمعكم إياه الآن من دعوة آدم وحواء دعوة كريمة، يا ليتنا ندعو ربنا سبحانه وتعالى بها. وكم يعني، وقد ذكرت ذلك في برامج سابقة عن الدعاء. على كل، آدم وحواء بعد الوقوع في المعصية وهما على التوحيد الخالص لله، ولأنهما كانا على الإيمان والإخلاص لرب العباد جل في علاه، توجهوا إلى الله وحده سبحانه، مما يدل أنهما على التوحيد، على الإيمان بالإله الواحد. قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا، يا عبد الله، يا من تقع في الظلم ولا يسلم من ذلك أحد، كلنا نقع في المعصية، فالجأ إلى الله عز وجل بعد التوبة إليه، وارفع أكف الضراعة وأنت نادم إلى ربك ومولاك، وقل ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. كلام دقيق وجميل، يا ليتنا نتعلمه ونعلمه ونعمل به. ثالثا، آدم صلوات الله وسلامه عليه اصطفاه الله تبارك وتعالى بنص القرآن. عموما هو داخل في الاصطفاء الجملي للأنبياء والمرسلين، فكل الأنبياء والمرسلين اصطفاهم رب العباد سبحانه، وقال الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، سبحانه جل في علاه يصطفي من الملائكة كما يصطفي من البشر. وآدم نبي، فهو إذن من المصطفين، ممن اصطفاهم الله تبارك وتعالى. وداخل في ذلك في الجملة. ومع كل ذلك رب العباد ذكر آدم مع بعض أنبيائه وخصهم بالاصطفاء، وخصهم بالذكر هنا بالاصطفاء. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. فهذا الذي اصطفاه الله تبارك وتعالى هل يمكن أن يقع في الشرك أو أن يكون مشركا بالله تبارك وتعالى؟ الاصطفاء ما هو؟ الاصطفاء هو الاجتباء، يصطفي ربنا يعني يجتبي. هل رب العباد سبحانه يجتبي إليه ويقرب إليه من أشرك ووقع في الشرك بعبادته وحده دون سواه؟ لا يمكن أن يكون هذا أبدا. فدل اصطفاء آدم عليه السلام أنه على رأس الموحدين والمؤمنين في ذاك الزمن، على رأسهم، ولم يكن قبله أحد من البشر، فهو أبو البشر وكان على الإيمان والتوحيد لربه ومولاه. ولذلك مما يدل على اصطفاء الله لآدم وأنه سبحانه وتعالى جل في علاه كرمه لإيمانه أن الله عز وجل أمر الملائكة بالسجود لآدم عليه السلام. قال تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فآدم عليه السلام أبو البشر، إذن كان على الإيمان الحق والتوحيد الخالص. وهذا يدفعني إلى أن أكرر وأقول بأن التوحيد هو الأصل في البشر تاريخا، هكذا نحن نذكر. آدم أبو البشر اصطفاه الله تبارك وتعالى، لما وقع في المعصية توجه إلى ربه ومولاه ولم يجد أحدا سواه، فإذا هو مؤمن موحد بربه ومولاه. رابعا، الله تبارك وتعالى أخذ العهد على جميع أو ذرية بني آدم وهم في صلب أبيهم آدم. بأي شيء أخذ العهد عليهم؟ أخذ العهد عليهم والميثاق أن يعبدوه وحده سبحانه وتعالى جل في علاه، وأن لا يشركوا به شيئا، وهو ما يعرف عند العلماء بالإشهاد في عالم الذر. وهذا من الغيب الذي أخبرنا الله تبارك وتعالى به. أخبرنا ربنا في كتابه أنه استخرج ذريات آدم من صلبه وأشهدهم على أنفسهم بأن الله تبارك وتعالى ربهم وخالقهم، وأنهم جميعا بلا استثناء شهدوا لله تبارك وتعالى بذلك. كيف ذلك؟ الله أعلم، ولكننا نؤمن بذلك. فإذا كان الله عز وجل استخرج من صلب آدم ذريته وأشهدهم على أنفسهم، إذن هؤلاء على التوحيد الخالص والإيمان لرب العباد سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل في سورة الأعراف: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. اعترفوا بأن الله ربهم، بأن الله خالقهم. والإيمان بخلق الله عز وجل لهذه العوالم، والإيمان بربوبية الله تبارك وتعالى على هذه العوالم، يدفعك يا عبد الله إلى أن تعبده وحده سبحانه وتعالى جل في علاه. لأن الإيمان بالربوبية يلزم منه الإيمان بوحدانية الله تبارك وتعالى. بداهة كده، الرب الخالق الرازق المحيي المميت هو الذي يعبد، ولا يعبد غيره ممن لم يفعل ذلك؟ يعبد وحده سبحانه. ولذلك قال رب العباد عندما استخرجنا من ظهر أبينا آدم: ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. أن تقولوا يوم القيامة: إن كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا: إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ رب العباد استخرجنا من ظهر أبينا آدم، ونحن نؤمن بذلك ونصدق به. وقد صرحت الأحاديث الصحيحة الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بهذا المعنى. خامسا، من دلالة التاريخ على أن أهل الإيمان فطروا على التوحيد. خامسا، ذريات آدم عليه السلام، هذه الذرية التي نحن منها، كنا بعد آدم ندين لله تعالى بالتوحيد 10 قرون كاملة. الذرية التي أنتجها آدم وهو أبو البشر ظلت 10 قرون تعبد الله تبارك وتعالى وحده. وصح الخبر بذلك كما في حديث ابن عباس في البخاري عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ابن عباس يقول: كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على التوحيد. إذن الأصل في البشر هو التوحيد، هو الإيمان بالله تبارك وتعالى وحده جل في علاه. ولما خالف الناس التكليف بالتوحيد وانحرفوا منه إلى الشرك بعث الله الأنبياء والمرسلين، فكانت بعثة الأنبياء والمرسلين قائمة ومترتبة على وقوع الناس في الشرك. لما وقع الناس في الشرك بعث الله نوحا عليه السلام. بين آدم ونوح 10 قرون على كلها على التوحيد، كلها على التوحيد. لما دب الشرك في بني آدم كان أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض هو نوح عليه السلام. قال الله عن ذلك: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، لأن من كان قبل هؤلاء كانوا على عبادة الله وحده دون سواه. القرآن الكريم في سورة البقرة يقرر في آية كريمة هذا المعنى، فيقول: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. تأمل كده بداية هذه الآية وتأمل سياق هذه الآية. كان الناس أمة واحدة، كانت تفيد الزمن الايه؟ الماضي. كان الناس أمة واحدة، أمة واحدة على ايه؟ على الإيمان ولا على الشرك؟ على التوحيد ولا على الشرك؟ لا شك على التوحيد. كان الناس أمة واحدة على توحيد الله تبارك وتعالى. ولذلك عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كان يقرأ هذه الآية هكذا مفسرا إياها، كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله النبيين ومبشرين ومنذرين. إذن بيّنت الآية أن الناس كانوا أمة واحدة على التوحيد، على الإيمان برب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه، ولكن وقع الشرك بينهم، دب الشرك فيهم. فلما وقع الشرك تتابعت بعد ذلك رسالات الأنبياء والمرسلين، وكان أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض بعد وقوع الشرك فيهم هو نوح صلوات الله وسلامه عليه. وقد علمنا من سنة المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على التوحيد. سادسا، أن البشرية كلما انحرفت عن التوحيد أرسل الله الرسل يردونهم إلى الأصل الأول الذي فطروا عليه وكان عليه أبوهم آدم. تتابعت رسالات الأنبياء والمرسلين لرد الناس إلى الحق، وفي ذلك يقول رب العالمين: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. كل رسول جاء بهذه الكلمة، والله عز وجل يبين لنا في كتابه ذلك ويخبرنا أنه ما أرسل رسولا قبل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلا كان داعيا إلى التوحيد. ولذلك دين الأنبياء جميعا هو الإسلام، هو الإيمان، هو التوحيد لرب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. ودي مسألة مهمة يا أبنائي، الأنبياء دينهم واحد هو دين الإسلام الذي بعث به خاتم الأنبياء والمرسلين أيضا صلوات الله وسلامه عليه. فالناس لما انحرفوا عن الفطرة وخالفوا المنهج الصحيح الذي كانوا عليه أرسل الله الأنبياء والمرسلين ليردوا الناس إلى الأمر الأول الذي كانوا عليه، وهو عبادة الله وحده دون سواه، لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسول، بعث الله في كل أمة رسول بأي شيء؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فكانت الدعوة إلى عبادة الله تبارك وتعالى وحده على رأس المهمات التي بعث بها الأنبياء والمرسلون، والتحذير من الكفر والطاغوت وعبادة الأصنام كان أيضا من المهمات التي قام بها وحذروا منها الأنبياء والمرسلون. فهذه أمور واضحة تبين بجلاء أن الأمة فطرها الله على التوحيد، أن العبد خلق مستعدا لتلقي وحي الله عليه لأن قلبه مطمئن بالإيمان مفطور عليه. وهذه أدلة ستة أسمعتكم إياها الآن إخواني الكرام من التاريخ، ودللت عليها من آيات القرآن الكريم على أن الأصل في بني آدم هو توحيد الله تبارك وتعالى وعبادته. وكما أن التوحيد تاريخيا هو الأصل في البشر، فأيضا التوحيد هو الفطرة، التوحيد هو الفطرة التي فطر الله الناس عليها. وقد صرحت الأحاديث النبوية بذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ويمكن أن نستدل على ذلك أيضا بالآية التي ذكرتها آنفا، وهي أخذ العهد والميثاق على بني آدم، على جميع بني آدم وهم في ظهر أبيهم آدم صلوات الله وسلامه عليه. هذا دليل واضح جدا على أنه فطر، على أن الله تبارك وتعالى فطر عباده على التوحيد وأخذ عليهم العهد والميثاق وهم نطف في ظهر أبيهم آدم صلوات الله وسلامه عليه. وأيضا رب العباد سبحانه وتعالى عندما أرسل الأنبياء والمرسلين أرسلهم بدين واضح يدعو إلى توحيد الله تبارك وتعالى وعبادته. فنحن أعلمنا من كتاب ربنا أو من خلال آيات القرآن الكريم أن الله عز وجل خلقنا حنفاء على الفطرة، خلقنا لنقيم هذا الحق لأن قلوبنا قد قامت عليه واستقرت به. ولذلك قال رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. هذا الدين الحنيف الذي دعانا الله إليه هو الفطرة التي خلقنا الله تبارك وتعالى عليها، وهو مقتضى الفطرة الذي وجدنا عليها. ولذلك في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جدعاء، هل تحسون بهيمة كاملة هل تحسون فيها من جدعاء؟ تأملوا الحديث وهي كلمات مباركة. هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام بصيغة العموم، كل مولود، كل دي من صيغ العموم. كل مولود يولد على الفطرة. فهنا يخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن كل مولود يولد على هذه الفطرة الحنيفية. طيب من أين أتى الشرك؟ من أين أتت المجوسية واليهودية والنصرانية والبوذية وغير ذلك من أديان باطلة وقعت بين الناس؟ من أين ذلك؟ هذا انحراف وتغيير عن الفطرة بسبب النشأة والتربية. والنبي عصام في هذا الحديث يبين ذلك. كل مولود يولد على الفطرة، خلاص بعدها فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. نخلص من ذلك أن اليهودية أو النصرانية أو المجوسية أو أي فرق أخرى أو أي دين آخر وضعي يقع أو يقوم به الناس إنما هو خارج عن أصل فطرتهم وخلقتهم. وهنا لابد من وقفة يسيرة جدا. طالما أن الأمر كذلك أن كل مولود يولد على الفطرة، خلاص وكل من صيغ العموم، ولكن هناك تغيير يحدث. نفهم من هذا الحديث تغيير حدث ليه؟ حدث من البيئة التي ينشأ فيها الإنسان. ولذلك قال فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ولذلك من المهم جدا أن نشير إلى سلامة البيئة التي يتربى فيه أهل الإيمان. النشأة، حسن التربية. يا أيها الآباء ويا أيها الأمهات، احرصوا على مراعاة الفطرة التي يولد عليها أبناؤكم. لا تتركوهم للتيارات المنحرفة ولا للمذاهب الباطلة فيغيروهم وينحرفوا بهم إلى غير الحق وإلى مسالك الضلالة. فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ضعوا أيها المؤمنون هذه العبارة بين أعينكم وتأملوها لتحرصوا على سلامتكم ونجاة أبنائكم من الانحراف من التغيير. ونفهم من الحديث إذن أيضا، وهذا نص في الموضوع، أن التوحيد والإيمان هو الأصل في البشر، وأن الشرك طارئ على بني آدم. ويؤكد ذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن عياض بن حمار المجاشعي رضي الله تعالى عنه، حديث قدسي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، وفيه يقول وإني خلقت عبادي حنفاء فاتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. تأملوا الكلمات، هذا حديث قدسي يرويه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن ربه، وفيه يقول رب العباد سبحانه وإني خلقت عبادي حنفاء على الدين الحق، على الحنيفية السمحة، على لا إله إلا الله، على إخلاص التوحيد لله، ولكن الشياطين لم تتركهم. في السابق قلنا البيئة اللي ينشأ فيها الإنسان، حديث أبي هريرة كنا نتحدث فيه عن البيئة، والبيئة هي التي تغير وتنحرف بالإنسان من الحق إلى الباطل ومن الهدى إلى الضلال. ولذلك أشرت إلى أهمية الاعتناء بالبيئة الصالحة والمحضن التربوي القويم أو السليم. هنا الشيطان بقى عدو الإنسان. الشيطان عدو الإنسان. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. الشيطان عدوك الأول يا عبد الله، وهو الذي جعلك تنحرف من التوحيد إلى الشرك. يقول الله عز وجل في هذا الحديث وإني خلقت عبادي حنفاء فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. يا أيها المؤمن، يا أيتها المؤمنة، احذروا من الشيطان، فهو يعني صاحب الغواية والضلال والانحراف الذي وقعت فيه البشرية، على رأس الأسباب التي أدت بالبشرية إلى الوقوع في الضلال هو الشيطان، أعاذني الله وإياكم منه. فلنحذر، هكذا تصرح لنا الأحاديث الصحيحة والأقوال المأثورة، وهذا حديث قدسي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه ومولاه، معلما أولا أنه خلق عباده على الفطرة، وإني خلقت عبادي حنفاء على الفطرة السمحة، على الإيمان الحق، على الاعتراف برب العباد سبحانه وتعالى جل في عباه خالقا ومعبودا سبحانه. والتغيير أتى بعد ذلك من إما من البيئة التي ينشأ فيها الإنسان أو برعاية الشياطين، أعاذني الله وإياكم من هؤلاء. الأمر الآخر الذي نستدل به على أن الأصل في البشرية هو التوحيد، وأن البشر جميعا فطروا على هذا الدين الخالص لرب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه، أن الله عز وجل في أول نداء في القرآن الكريم وجهه إلى الناس، أراد من خلاله أن يثير كامل الفطرة فيهم ليعبدوه وحده دون سواه. في الربع الأول من سورة البقرة نداء وجهه الله تبارك وتعالى إلى الناس جميعا، فقال يا أيها الناس، ولم يقل يا أيها الذين آمنوا، وإنما قال يا أيها الناس، فهو ينادي كل الناس على اختلاف أديانهم وطوائفهم ومذاهبهم وفرقهم وأحزابهم، يا أيها الناس. ما الذي جاء به الأمر بعد ذلك في كتاب الله؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم أرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إحنا بنستدل بهذا لماذا؟ لأن العبد إذا آمن بالله تحركت فطرته، أيقظ كوامن الفطرة فيه، وهنا النداء لكل الناس لم يخص رب العباد به المؤمنين فقط، وإنما أراد الناس جميعا، وفيهم البر والفاجر والصالح والطالح والمؤمن والكافر، وبعض الناس عنده كفر يعني بأديان مختلفة كما هو مشاع وظاهر لليوم. ربك يأمرك ويناديك يا أيها الإنسان اعبد الله وحده، ويثير فيك كامل الفطرة عندما يقول الذي خلقكم، فالخالق هو الله وحده، والذي خلق من قبلك هو الله وحده. فانظر إلى السلسلة التي أنت جئت منها آدم إلى أن وصلت بالخلق والإيجاد، وانظر إلى نفسك واعلو بالسلسلة حتى تصل إلى آدم، وانظر على أي شيء كان آدم عليه السلام، كان على توحيد الله تبارك وتعالى وعبادته. وود هنا أن أؤكد أن الشرك الذي وقع في البشرية إنما كان طارئا عليها، ولم يكن من أصل خلقتها بحال. والشرك يا عباد الله من أكبر الكبائر، والله في كتابه يقول إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. هذه الآية لما نزلت يعني كانت يعني لها وقع في قلوب أهل الإيمان، جعلتهم يخافون من الشرك، والله تبارك وتعالى لم يجعل لأحد الأمان إلا إذا حقق التوحيد لله تبارك وتعالى. قال رب العباد، وده يؤيد ويؤكد ما أقوله من أن الشرك أخطر مرض وقع في البشرية، قال تعالى كما في سورة الأنعام: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الآية هذه عندما يتأملها الإنسان يخاف منها غاية الخوف. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني أنا أكون مؤمن ولو خالط هذا الإيمان أي لون من ألوان الظلم، حتى ولو كان ظلما عابرا أو صغيرا أو ما إلى ذلك، ليس لي أمن ولا اهتداء. هكذا فهم بعض الصحابة لما نزلت هذه الآية وذهبوا إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه. أين العفو؟ أين المغفرة؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: وأينا لم يظلم نفسه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وأينا لم يظلم نفسه يا رسول الله؟ فبين النبي لهم وهدأ من روعهم المراد من الآية، قال: ليس الظلم الذي تعنون، ليس الظلم الذي تعنون. ألم تقرأوا قول العبد الصالح لربه، قول العبد الصالح لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ولذلك أقول المراد بالظلم عند الإطلاق هو الشرك بالله تعالى، ومن هنا كان الشرك من أكبر الكبائر وأخطر الأمور. وأنا في الحقيقة ما أردت أن أجلس هذه الجلسات ولا أن أقدم هذه الحلقات إلا لنعبد الله مخلصين له الدين ونبرأ إلى الله تعالى من الشرك والمشركين. الشرك يا عباد الله علينا أن نحذره وأن نتجنبه وأن نتخلص منه على أي حال. الشرك ضياع للأمم، ضياع للأفراد، ضياع للممتلكات. أكبر الكبائر الشرك برب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه، كما جاء في الحديث الصحيح: ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله. هكذا يقول المصطفى الكريم صلوات الله وسلامه عليه، والعبد لن يكون له أمن أو اهتداء إلا إذا تخلص من الشرك وأعمال المشركين. وأنا أتعجب في الحقيقة عندما أنظر في أحوال البعض عندما يقع في الشرك بالله تبارك وتعالى. الشرك بالله خطره عظيم، والإله الحق المبين إله واحد. أخلص الدين لله ولا تشرك مع الله تبارك وتعالى أحدا. الشرك طارئ على البشرية، وأنا أدعو الأمة إلى الرجوع إلى الأصل الذي نحن عليه. آدم وحواء كان على التوحيد الخالص لله، ولما أكل من الشجرة وقد نهاهما رب العباد سبحانه وتعالى عن الأكل منها وشعر بالتقصير والذنب والتفريط، ماذا فعل؟ لكونهما مؤمنين لله موحدين لرب العباد جل في علاه، قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. علم وأدرك أن الذي يغفر الذنب هو الله، وأنه لا يجيز ولا يجوز لأحد أن يدعو مع الله تبارك وتعالى أحدا. هذا هو الأصل الأول الذي فطر الله تبارك وتعالى عباده عليه. فما بالنا نجد أناسا قد توجهوا إلى غير الله بالدعاء وطلبوا المدد من غير رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. والذي يطلب المدد والقوة والذي عنده القوة ويعطي المدد ويرفع الكرب عن المكروب وينجي العبد إذا وقع في أمر حزن بسببه أو غير ذلك هو الرب المعبود الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يكن له كفوا أحد. أيها المؤمنون أخلصوا الدين لله والتوحيد فقد فطركم الله تبارك وتعالى عليه. ومن هنا أقول أعبد يا عبد الله، أقرأ عليك ما قال الله في كتابه، فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. أعجب حقا من أناس يروجون لدعاء غير الله، والدعاء عبادة، الدعاء عبادة، بدليل قول الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. تأملوا الآية يا إخواني، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فوضع هنا العبادة محل الدعاء لأنه يقول ادعوني. فلو قال إنسان في غير القرآن إن الذين يستكبرون عن دعائي كان مصيبا، ولكن الله تعالى وكلامه حق وصدق وفوق كل كلام قال ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فأحل كلمة العبادة محل الدعاء ليدل على أن الدعاء عبادة يجب صرفه لله تعالى وحده. وفي هذا حديث عن النبي صريح، الدعاء هو العبادة، هكذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم. وأنا أذكر ذلك لأنبه على خطر، على أمر عظيم وقع فيه بعض الناس، وأنهم دعوا غير الله تبارك وتعالى من المقبورين أو من الأنبياء أو من الملائكة أو من أحد البشر، وهذا واقع ونسمعه بين الحين والآخر. بل إن هؤلاء المنحرفون قعدوا قاعدة خطيرة جدا، قعدوا قاعدة خطيرة جدا تقضي بالتوحيد وتوقع في الشرك، إذا أعيتك الأمور فعليك بأصحاب القبور. يعني إذا لم يجد الإنسان له مخرج فعليه أن يرجع إلى أصحاب القبور فعندهم المخارج، هكذا يقولون، وهكذا يدفعون الناس إلى دعاء غير الله تبارك وتعالى. أذكرك يا أيها المؤمن ويا أيتها المؤمنة بأن الله تبارك وتعالى فطرنا جميعا على التوحيد وإخلاص الدين له وعبوديته وحده دون سواه، فلا نلجأ إلا إليه ولا نتوكل إلا عليه ولا ندعو إلا هو وحده سبحانه وتعالى جل في علاه. وفي هذا العز والشرف والكرامة والسؤدد والنجاة في الدنيا والآخرة، لأن الله قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فوعد بالأمن والهداية لمن آمن بالله تبارك وتعالى ولم يخلط أو لم يلبس إيمانه بلون من ألوان الشرك ودعاء غير الله تبارك وتعالى والاستعانة بغير الله عز وجل واللجوء والركون إلى غير رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه، لون من ألوان الشرك يقع فيه بعض الناس. يا أهل الإيمان، أخلصوا الإيمان لله وأخلصوا التوحيد لله، وتذكروا دائما أنكم خلقتم على الحنيفية السمحة، والله يقول وإني خلقت عبادي حنفاء، أنتم على الحنيفية السمحة، وانحرفت البشرية عن البشرية عن التوحيد ووقعت في بعض ألوان الشرك، فأرسل الله الأنبياء والمرسلين ليخرجوهم من الظلمات إلى النور، من أوحال الشرك والوثنية إلى الإيمان والهدى والتوحيد والضياء. فهيا إلى المصدر الذي نعيش به، ألا وهو القرآن الكريم والسنة النبوية، نتعلم منهما الإيمان ونقوم بهما على توحيد رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. أسأل الله عز وجل أن يميتنا على الإيمان والتوحيد، وأن يبعثنا على ذلك، وأن يحشرنا مع نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الجنة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب.